الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من الأمير المنسوب الشيخ الإسلام قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. هذا البيت تضمن الإشارة إلى مسألتين من مسائل الاعتقاد. الأولى مسألة الرؤية، قوله والمؤمنون يرون حقا ربهم أي في موطنين يوم القيامة، الأول في المحشر، ودليله قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والثاني في الجنة، ودليله على الأرائك ينظرون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، وألف فيها الدارقطني رحمه الله رسالة مستقلة، بل مؤلفا جامعا، ولي بحمد الله فيها أيضا رسالة مستقلة ذكرنا فيها جوامع الأدلة التي استدل بها أهل العلم على إثبات الرؤية. والرؤية لا تكون إلا بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حديث أخرجه مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى الله عز وجل كل من في الموقف على الصحيح، المؤمنون والكفار والمنافقون وجميع من في الموقف، ثم يحتجب عن الكفار. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإنما يكون الحجب بعد رؤية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفار لا يرونه مطلقا، وبعضهم ذهبوا إلى أنهم لا يرونه رؤية التنعم، وهذا هو الصحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهكذا جاء من حديث جرير في الصحيحين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والرؤية تكون بالعينين حقيقة، ليس كما يقول بعضهم بأنها رؤية قلبية أو رؤية تفكر، بل بالعينين. والدليل على ذلك: وجوه يومئذ ناظرة، أي أصابتها النظارة والبهاء، إلى ربها ناظرة، فعديت النظر بإلى الذي يقتضي المباشرة. فعند أن تقول انظر إلى الخشبة، انظر إلى الجبل، يكون بالعينين. إذا أردت أن تتفكر يقال انظر في الجبل، انظر في الجبل. وإذا كنت تريد الانتظار تقول انظر زيد، انظر عمرو، ما تقول انظر إلى زيد، انظر إلى عمرو. إذا عديت بإلى أفادت النظر الحقيقي. وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، هذه هي الصفة الثانية التي أو المعتقد الثاني الذي ذكر في هذا الموطن، وهو إثبات النزول لله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. حديث أبي سعيد وأبي هريرة: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. وقد ذكر ابن القيم أن عدد الصحابة الذين رأوا هذا المعنى 28 صحابيا، فدليله متواتر، دليل الرؤية ودليل النزول من الأدلة المتواترة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، فنقول ينزل ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن السماء لا تظله ولا تقله. من اعتقد أن السماء تظله بمعنى أنها تكون فوقه، أو تقله بمعنى أنها تحمله، هذا اعتقاد فاسد، دليل على الجهل بهذه الصفة. لكن نحن نؤمن أنه ينزل نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن الأدلة على أن النازل هو الله حقيقة أنه يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ويقول: لا أسأل عن عبادي غيري. وقد زعم ابن بطوطة أنه دخل إلى دمشق ورأى شيخ الإسلام يخطب على المنبر ويقول: إن الله ينزل من على العرش كما أنزل من على منبري هذا. وخطأه العلماء، الأول أنه وصل إلى دمشق وشيخ الإسلام مسجون، الأمر الثاني أن هذا يخالف معتقد شيخ الإسلام، فكما ترى في هذا الموطن وإلى السماء بغير كيف ينزل، أثبت النزول بغير معرفة الكيفية، فلا يعرف كيف صفات الله عز وجل إلا الله عز وجل، إذ أنه لا يعرف كيف هو إلا هو. والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، هذا هو المعنى، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. وسيأتي بيان ما يتعلق بالرد على أهل البدع في هذه الصفات إن شاء الله في دراسة أخرى، لأننا نقرأ الآن ما يتعلق بعقيدة أهل السنة فقط. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وتضمن كذلك هذا البيت الإشارة إلى مسألتين من مسائل الإيمان باليوم الآخر. الأولى الإقرار بالميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، والمراد باللسان هو ما يكون في وسط الميزان لتعليقه، والكفتان ما توضع فيه الحسنات والسيئات، وهو ميزان واحد، وما جاء على الجمع فهو لكثرة الموزونات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة بالنظر إلى كثرة الموزونات، وإلا هو ميزان واحد. ويوزن العبد، ويوزن الصحف، ويوزن العمل. والدليل على وزن العبد حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من أحد. والدليل على وزن الصحف حديث البطاقة، قال حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وغيره: فيؤتى ب99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم توضع فيه، ويؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتطيش بهن لا إله إلا الله، الحديث معناه. ووزن العمل دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، متفق عليه. ومن الذي يوزن؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوزن إنما يكون في حق المؤمنين، والصحيح أنه في حق الجميع. وأما قول الله عز وجل: ولا نقيم له يوم القيامة وزنا، فيوزن ولا وزن له، يوزن ولا وزن له، يطيش به الميزان، لأن الميزان يثقل بالحسنات ويخف بالسيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والحوض يعني أؤمن أيضا بالحوض، أو والحوض على الإضافة على أقصد العطف، وأقر بالميزان والحوض الذي، وهو حوض عظيم مسيرته شهر وزواياه سواء، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، وماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، يشرب منه المؤمنون حين يخرجون من قبورهم عطاشا، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعصا حتى يرفض لأهل اليمن، أي حتى يقع لهم الدخول بيسرية، ويذاد أناس منه، يذاد أناس من المبتدعة، ويذاد أناس من العصاة، كما في حديث كعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، عادك الله من مارة السفهاء؟ قال: يا رسول الله، ما مارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي يستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض. والحديث الآخر قال: فيذاد أناس فيقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. والحوض موجود الآن كما في حديث عبد الله بن زيد وغيره: ومنبري على حوضي، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إني لأنظر إلى حوضي الآن. وهل لكل نبي حوض؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل نبي حوض، اعتمادا على حديث رواه الترمذي عن سمرة: لكل نبي حوض، وهذا الحديث ضعيف، الصحيح فيه أنه من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري أضعف المراسيل. وجاء حديث آخر لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته، وهذا حديث موضوع لا يثبت. والعلماء يذكرون الحوض في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو يعني أؤمل وأتمنى بأني منه ريا أنهل وأشرب منه حتى أروى وأشبع، ومن شرب منه لا يضمع بعدها أبدا، حتى إذا دخل الجنة إنما يشرب من مائها من باب التنعم، وإلا فإنه لا يضمع بعدها أبدا. وقد أنكر الحوض عبيد الله بن زياد، وناظره أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد تركت عجائز المدينة وإحداهن تقول في سجودها الله في صلاتها: اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. ومما ينبغي أن يعتقد في باب اليوم الآخر اعتقاد الصراط، وأنه جسر ممدود على متن جهنم يجوزه المؤمنون. والترتيب بين هذه الثلاث الأشياء التي ذكرها: الحوض ثم الميزان ثم الصراط. وما جاء من حديث أنس بن مالك: فاطلبني عند الصراط فإن لم تجدني فعند الميزان فإن لم تجدني فعند الحوض، ليس فيه الترتيب. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله أشار إلى هذه بالنقل عن ابن كثير رحمه الله. وقد أشير إلى الصراط في القرآن بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. المراد به المرور على الصراط، وهو صراط عظيم. ففي حديث عائشة وثوبان سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: في الظلمة دون الجسر. ومن صفاته أنه دحض مزل عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان، ويمر الناس بعضهم كالبرق وبعضهم كطرف العين وبعضهم كشد الرحال وبعضهم كالركاب وبعضهم كالخيل، وبعضهم يجري جريا وبعضهم يزحف زحفا تجري بهم أعمالهم، ومنهم من يكردس على وجهه في نار جهنم، كما في الحديث التي في الصحيحين من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة، وجاء عن غيرهم رضوان الله عليهم جميعا. ويجوزه المؤمنون فقط، يجوزه المؤمنون فقط، أما غير المؤمنين فإن الكفار يساقون إلى النار سوقا ويتقادعون فيها، حين يقولون: عطشنا يا ربنا فأسقنا، يشار لهم إلى النار فيتقادعون فيها ويتساقطون. وأما المنافقون فإنهم يعلون الصراط في أوله ثم ينطمس نورهم، فيطلب من المؤمنين النور فيقال: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، عند ذلك يتساقطون في جهنم. ولا يجوزه إلا أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة تجري بهم أعمالهم. وفي نهاية الصراط إلى جهة الجنة شيء اسمه القنطرة، القنطرة كما في حديث أبي سعيد عند البخاري. فالقنطرة هي امتداد للصراط، إنما من وصل إليها قد جاوز الخطر، فيبقون في ذلك المكان حتى تستقص ما بينهم من المظالم، لا يدخل أحد الجنة وعنده مظلمة، لكن قد تجاوز الخطر، عند ذلك تقع المقاصة في الأخذ من الحسنات ونحو ذلك، ثم يدخلون الجنة. يمد فوق جهنم أي فوق النار، ولا يستبعد الإنسان هذا، فالله على كل شيء قدير. دحض مزلة يعني دحضه كالأرض الذي أصابها المطر، مزلة أي أن من سقط منه سقط إلى النار. وجاء عن أبي سعيد أنه أحد من الشعرة، أحد من السيف وأرق من الشعرة، لكن هذا قال أبو سعيد بلغنا، فهل يقال بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الذي يظهر أنه من حيث الوسع واسع، يكون الناس تحته في الظلمة دون الجسر، إلا أنه تحضم زله، الله أعلم بكيفيته، والله المستعان. ولا يتكلم عند الصراط إلا الرسل، اللهم سلم سلم. فمسلم يعني يسلم من السقوط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمخدوش مسلم ومكردس على وجهه في نار جهنم، وآخر مهمل يهمل فيسقط في النار إذ لم يحفظه الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا حتى ننتهي منها غدا إن شاء الله وتكون أسهل عليكم. والحفظ الزامي على الجميع، الحفظ الزامي على الجميع، لا سيما مثل هذه المنظومات اليسيرة، لابد أن يكون عند الإنسان مثل هذه الأصول لا تفوته، ويمكن أن يحفظها الإنسان في نصف ساعة أو في ربع ساعة، يقوم بها في المسجد أو يجلس عند عمود، وإذا به قد حفظها وتبقى معه الدهر. مثل هذه الأصول تبقى مع الإنسان الدهر. بارك الله فيكم.